الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح الهراس رحمه الله تعالى: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. بيّن هنا رحمه الله تعالى أن الإيمان المطلق يدخل فيه أقوال الأعمال والاعتقادات في الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل، الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. الواجبات من الأقوال، والواجبات من الاعتقاد، والواجبات كذلك من الأعمال، كل ذلك يتضمنه الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. وهذه الأقوال والأعمال والاعتقادات ليست كلها بدرجة واحدة، لا، بل العقائد أصل في الإيمان. العقائد أصل في الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأمور أصل، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها. وهكذا الإيمان بالغيبيات التي جاء الخبر عنها في الكتاب والسنة، اعتقاد ذلك والإيمان بذلك أصل، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بكل ما أخبر به في الكتاب والسنة. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده فهو كافر، فهو كافر. من علم مثلا أن من ملائكة الله ميكائيل في القرآن، علم ذلك في القرآن ثم أنكر ذلك فهو كافر. وهكذا من علم شيئا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأمور الغيبية، من عذاب القبر مثلا أو غير ذلك، ما لم يكن له شبهة، ما لم يكن له شبهة، لأن بعض من نفى لهم شبهة كالمعتزلة مثلا، لم يثبتوا الميزان غالبهم، عندهم شبهة في عذاب القبر لهم شبهة. فالذي ينكر شيئا مما دلت عليه الأدلة في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يجب الإيمان به واعتقاده، أنكر شيئا فهو كافر، فهو كافر. فالعمل كفر. يقال من لم يؤمن بالميزان يوم القيامة كافر، ومن لم يؤمن بالحوض فهو كافر، ومن لم يؤمن بعذاب القبر فهو كافر. لكن فلان من الناس، طائفة من الطوائف، لم تثبت هذا وعندها شبه، وشبههم لها مسوغ، فهؤلاء لشبهتهم يكون عندهم مانع من الحكم عليهم بالكفر بأعيانهم. فالإيمان المطلق والإيمان الكامل يتضمن ما يجب، يتضمن الإتيان بما يجب من الأقوال والاعتقادات والأعمال. والاعتقادات الواجبة أصل في الإيمان، الاعتقادات الواجبة أصل في الإيمان، إلا ما حصل فيه خلاف. ما حصل فيه خلاف فهذا الأمر فيه واسع في أمر الاعتقاد، لأنه قد حصل شيء من الخلاف في بعض الأمور العقدية، في بعض الأمور العقدية مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم القيامة، مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فمن السلف من أثبت ذلك ومن السلف من نفى، فمسألة خلافية وإن كانت عقدية، فهذه خارجة، هذه تخرج عن الأمور العقيدة التي يجب الإيمان بها وهي من أصل الإيمان. المسألة التي حصل فيها خلاف فالأمر فيها واسع، لأنه ما دام فيها الخلاف إما القول الراجح أو القول المرجوح. قال: فمن أنكر شيئا ما يجب اعتقاده بالله وملائكته وكتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كذلك حتى الأعمال، الأعمال والعبادات يجب الإيمان بها واعتقاد فرضيتها، يعني يجب أن يعتقد الشخص أن الصلاة فرض، وأن الزكاة فرض، وأن الحج فرض. إنسان إذا لم يعتقد أن الصلاة فرض كافر، وإذا لم يعتقد أن الحج فرض كافر، وهكذا فهو كافر، لأن هذه الأمور قد علمها من الكتاب والسنة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. ومسألة المعلوم من الدين بالضرورة قد يكون عند بعض الناس غير معلوم بالضرورة، لكن هذا في حق من هو يكون بالنسبة له معلوما من الدين بالضرورة، الذي يعيش بين وساط المسلمين، نعم هذا كيف ينكر فرضية الصلاة ولا يعتقد وجوبها وفرضيتها؟ فهذا في حقه معلوم من الدين بالضرورة، فإذا أنكره يكفر. لكن بخلاف إنسان في بادية بعيدة لا عرف أن الإسلام فيه صلاة ولا صيام ولا زكاة، وإنما أن يأتي بالشهادتين فقط، وأن الصلاة غير فرض ليست مفروضة، فهذا الأمر في حقه غير معلوم من الدين بالضرورة، لو ما علمه بعيد. لكن إذا كان ممن كان في حقه يكون هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، الذي يعيش بين أوساط المسلمين ثم ينكر هذا، فهذا يكفر إذا لم يعتقد فرضية هذه الفرائض، بل حتى غير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام، إذا قال إذا لم يعتقد فرضية وجوبها قال صلة الأرحام غير واجبة كافر. طيب، وهناك من الأعمال ما يكون كفرا كذلك ولو اعتقد فرضيتها ولكن لم يأتي بها، كتارك الصلاة على القول الراجح، كترك الصلاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قالوا: أما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. الفاسق الملي، الملي يعني من هذه الملة، من ملة الإسلام، من أهل ملة الإسلام، لكن عنده فسوق، هذا الفسوق المراد به غير الفسوق الأكبر، لأن الفسوق على نوعين: فسوق أكبر وفسوق أصغر. الفسوق الأكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فسوقهم أكبر، تكذيبهم بعذاب الله بالنار يوم القيامة وبالغيبيات فسوق أكبر، لكن مراد بالفسوق الأصغر سباب المسلم فسوق، سباب المسلم اللعن فسوق، فسوق أصغر، ليس هو بأكبر. وكذلك غير ذلك من الأعمال التي هي فسوق أصغر، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كفر وفسوق وعصيان، الكفر الكفر المخرج، والفسوق والكبائر، والعصيان الصغائر. لأن هذه الآية فيها ذكر للكفر وذكر للكبائر وذكر للصغائر: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن كان فاسقا من هذه الملة يرتكب بعض الكبائر فهذا أهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، يعني لا يأخذون منه الإيمان بالكلية ويقول أنت لست بمؤمن أصلا، لا، ولا يخلدونه في النار كما يفعل الخوارج المعتزلة، بل يحكمون عليه بأنه مؤمن ما دام معه أصل الإيمان ومطلق الإيمان، وهو أصل الإيمان التوحيد، فلا يسلبونه أصل الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لا يسلبونه مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان، ولا يعطونه الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، لأنه مؤمن معه أصل الإيمان، ولأنه فاسق ليس معه الإيمان الكامل، فسوقه والكبائر التي يقع فيها أنقصت إيمانه، كيف يكون إيمانه كاملا وهو يرتكب الكبائر؟ إذن هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لأن معه أصل الإيمان، فاسق بكبيرته، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. أو يقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هؤلاء أن الإيمان يكون عليهم كالظلة، يكون عليهم كالظلة، فإذا تركوا الكبائر عاد إليهم الإيمان، وأما حال وقوعهم في الكبائر فهم قد سلبوا الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومعناه أنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، مؤمنون ناقصوا الإيمان. وذلك قال: فهو بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان. قال رحمه الله: وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، يعني أصل الإيمان مع المعصية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره. هذه الآية نادى الله جل وعلا هؤلاء باسم الإيمان مع أنه اتخذوا أعداء الله وأعداءهم من الكفار أولياء، وهذا هذه الولاية التي هي الولاية التي ليست بكفر، لأن عندنا تولي وموالاة، تولي وموالاة، الموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، الموالاة كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه موالاة، موالاة الكفار، هم مؤمنون لكن والوا الكفار، وهذه الموالاة ليست كفرا، مثل إعانتهم على بعض الأمور الدنيوية مثلا التي فيها إعانة لهم تقوية مثلا، أو مثلا كشف بعض الأسرار، فهذه موالاة. يدل عليها حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، حين بعث إلى كفار مكة رسالة يخبرهم فيها بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم، لكن لم يفعل ذلك رغبة عن دينه ولا نفاقا، وإنما فعل ذلك لخوف ذهاب ماله في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك بعث من يأتي بتلك الرسالة مع تلك المرأة التي أخذت هذه الرسالة، أدركوها في روضة خاخ، بعث عليا ومعه آخر من الصحابة، فأخذوا منها الرسالة. أولا أنكرت، فقالها إما أن تأتي بالرسالة أو لنجردك من ثيابك، فأعطتهم الرسالة فأتوا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، لأن فعله هذا إما أن يدل على كفر وردة، وإما أن لا يدل على ذلك، ولذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، فقال حاطب ما حملك على فعل ذلك يا حاطب؟ قال والله يا رسول ما فعلت ذلك سخطة لديني أو رغبة في ديني، وإنما أصحابي لهم من لهم في مكة يحمي أموالهم وليس لأحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقكم صدقكم، حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فقد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففرق أهل العلم بين الموالاة التي هي كفر وبين التولي. التولي هو الفعل مع السخط على الدين، مثل إنسان يعين الكفار ليعلى دينهم على دين أهل الإسلام، أو يعان لهم على هدم شيء من الدين وغير ذلك. فالذي فيه فعل يدل على الرغبة في الدين أو لإضعاف الدين أو لضعاف أهل الإسلام، كل هذا من الموالاة التي هي كفر، التي قال الله جل وعلا فيها ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني كافر، وهو التولي. وضابطه أن يتولاهم ويعينهم بما يكون فيه سبب للضرر بالدين، فيه سبب للضرر بالدين أو بأهل الإسلام في أمر دينهم ودعوتهم وغير ذلك. أما إذا كان لأجل الدنيا ليحصل على مال مثلا منهم، أو ليدافع عنه أو ليحموه فيعينهم بما لا فيه ضرر، بما ليس فيه ضرر على الدين، فهذا يكون من الكبائر. ضابطه ما كان على ما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليست كل الموالاة كفرا، وليست كل الموالاة كفرا، فالآية صريحة، الآية صريحة في أنهم مؤمنون هؤلاء الذين والوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهم اتخذوهم أولياء والوهم، معها سماهم مؤمنين. لو كانوا كفارا بفعلهم هذا وهم موالاتهم لأعداء الله وأعداء الإسلام لما ناداهم باسم الإيمان. أما الذين هم قد غلوا في باب التكفير فلا يفرقون بين الموالاة والتولي، كل موالاة عندهم هي كفر مخرج من الملة. ما يذكرون إلا قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب وهذه الآية ما تقولون فيها يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان، وما تقولون في حديث حاطب بن أبي بلتعة فيه إعانة للكفار موالاة؟ فلا بد من الجمع بين النصوص، فأهل السنة جمعوا بين النصوص. فالآية تدل على أن من كان عنده كبائر مؤمن، ومنها موالاة الكفار كما قال الشارح الهراس رحمه الله. وأيضا قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المتن عندكم بعض الأدلة الدالة على أن من ارتكب الكبائر لا يخرج من الإيمان، فهو مع فعل الكبائر هو مؤمن. ذكر عندكم قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سماهم إخوة في الدين وفي الإيمان مع ما حصل بينهم من قتال وغير ذلك، كما قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع أنه حصل بينهما قتال، والقتال من الكبائر، والقتال من الكبائر، ومع هذا سماهم أخوة، سماهم مؤمنين. وهذا ذكر قول الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا للقاتل، سمى المقتول أخا للقاتل، فدل على أنه لما قتل لا زال مؤمنا، لم يخرج عن الإيمان مع أنه فعل الكثيرة الكبيرة هذه. وهكذا قوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة أي رقبة، نعم، ما دامت مؤمنة قد يكون عندها شيء من الكبائر وعندها شيء من الذنوب، ومع هذا يصح إذا اعتق رقبة وحررها من الرق. السلام. طيب وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق أي فهو مؤمن. وحديث حمار الذي كان يشرب الخمر وجلده النبي عليه الصلاة والسلام ولما لعنوه قال لا تلعنوه، لا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله. كل هذه الأدلة تدل على أن فاعل كبيرة وإن كان قد فعل الكبيرة إلا أنه لا زال مؤمنا ما دام معه مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان وهو التوحيد. قال رحمه الله تعالى فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغني بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل به الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام. طيب هنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، يعني لا يمكن أن يوجد إيمان بغير إسلام، لا يوجد إيمان بدون إسلام، يعني لا يمكن أن يوجد أصل الإيمان بغير وجود إسلام، لا يمكن. وهكذا لا يمكن أن يوجد إسلام بغير إيمان، لا يمكن أن يوجد إسلام بغير إيمان، فهما متلازمان لا بد من وجودهما معا، أصل الإيمان مع الإسلام، والإسلام مع أصل الإيمان. فمثلا الإسلام الشهادتان وأركان الإسلام الأخرى. طيب إنسان أتى بالشهادتين وأتى بالأركان هذا مؤمن. طيب هل يمكن يوجد إيمان من غير إسلام؟ هذا إسلام، نعم هذا إسلام. هل يمكن أن يوجد هذا الإسلام من غير إيمان؟ لا لا يمكن. الإنسان لا 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 لم يؤمن بالملائكة مثلا، أتى بالإسلام، أتى بالشهادتين وأركان الإسلام، إذن أتى بالإسلام، هذه أبنية الإسلام، بني الإسلام على خمس. طيب أتى ببناء الإسلام، هل يمكن يوجد إسلام من غير إيمان؟ لا. إذا كان معه أركان الإسلام، إذا معه الإسلام ولم يؤمن بالملائكة ما ينفع الإسلام هذا. فهذا الإسلام لابد له من قدر مصحح من الإيمان، هذا الإسلام لابد له من قدر مصحح من الإيمان لإسلامه. فالإسلام يصح إذا وجد القدر يصحح له، وهو الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي يجب أن يؤمن به، والإيمان الإجمالي. يكفي إذا وجد الإيمان الإجمالي عنده فيصح إسلامه، لأنه قد يجهل تفاصيل الإيمان، هو مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ومؤمن بالغيبيات، أتى بالإسلام وعنده إيمان مجمل صح إسلامه وإن جهل التفصيلات. لكن إذا لم يكن معه إيمان مجمل، حتى الإيمان المجمل غير موجود، فلا يصح إسلامه. أتى بالإسلام عند الإسلام ولم يؤمن بالرسل، هذا ما يصح إسلامه. فلا بد مع الإسلام من قدر مصحح من الإيمان، وهو الإيمان المجمل، فيكون بهذا عنده إسلام وعنده أصل الإيمان، عنده إسلام وعنده أصل الإيمان الذي لابد منه. وهذا الإيمان لا يمكن يوجد إيمان بغير إسلام. إنسان مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، نعم، ولم يأتي بالشهادتين مثلا، هي أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الشهادتان. فإذا آمن الإنسان بالله وملائكة والكتب ولم يأتي بالشهادتين معناه ما أتى بالإسلام، ما عنده إسلام، أو لم يأتي بالصلاة على القول الراجح بأن تارك الصلاة كافر، فمعناه ما عنده إيمان، لأنه لم يأتي بإسلام يصحح، بإسلام يصحح إيمانه. فالإيمان يحتاج إلى إسلام يصحح، فالإسلام يحتاج إلى إيمان، إلى قدر من الإيمان يصحح، يصححه. وهكذا الإسلام، الإسلام يحتاج إلى إيمان يصححه، والإيمان يحتاج إلى إسلام يصححه. هذا معنى قول أهل العلم، والإسلام والإيمان الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، لا، وكذلك العكس. ولذلك قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، فإذا قيل مؤمن فإذن هو مؤمن ومسلم، إذا قيل هو مؤمن، نعم فلان مؤمن، يريد به مؤمن ومسلم، لا يمكن يكون مؤمنا إلا وإذا كان أيضا قد أتى بالإسلام وهو الأصل، أصل الإسلام. وهكذا قيل فلان مسلم يراد به مؤمن، ليس معناه مسلم غير مؤمن، لا يمكن، نعم مسلم غير مؤمن كامل الإيمان، نعم فلان مسلم غير مؤمن يعني كامل الإيمان، نعم لأنه عنده كبائر، لكن مسلم غير مؤمن أصلا لا يمكن، لا يمكن مسلم غير مؤمن أصلا، لا لابد أن يكون عنده أصل الإيمان، لكن مسلم غير مؤمن كامل الإيمان نعم، وهو المسلم الفاسق. وهكذا مؤمن لا يمكن يكون مؤمنا غير مسلم، كيف مؤمن غير مسلم؟ ما يمكن، لابد أن يكون مؤمنا نعم مسلم. فيستغنى بذكر أحدهم عن الآخر. ولكن يقال في الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، لأنهم إذا افترقا كل واحد يأتي بمعنى الآخر لتلازمهما في الوجود، فلا وجود لأحدهما إلا بوجود الآخر كما تقدم. وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترقا في المعنى. فإذا ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام للأمور الظاهرة العمليات، والإيمان للأمور الباطنة. ولذلك لما جمع الإسلام مع الإيمان في حديث جبريل كان الإسلام لذكر الأركان العملية الظاهرة، والإيمان بذكر الإيمان بذكر الأمور الاعتقادية الباطنة. لكن إذا ذكر الإسلام يدخل في ضمنه الإيمان، وذكر الإيمان دخل في ضمنه الإسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما إذا ذكر مع المقترنين يريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، يعني الأمور الباطنة، ويريد بالإسلام الانقياد الظاهري الأعمال الظاهرة من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان يعني لأصل الإيمان. أما الإيمان المطلق يعني الكامل فهو أخص مطلقا من الإسلام، خص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه. الإيمان الكامل يصح أن يوجد، نعم الإيمان الكامل أو الإسلام، الإسلام قد يوجد مع، قال هنا طيب نعيد العبارة، قد يوجد الإسلام بدونه، يعني قد يوجد الإسلام بدون الإيمان الكامل، قد يوجد الإسلام بدون الإيمان الكامل. وهو المسلم ماذا؟ الفاسق. المسلم الفاسق وجد عنده الإسلام، وهل وجد عنده الإيمان الكامل؟ لا. فإذن هو أخص، فإذن هو أخص يعني الإيمان الكامل، أخص مطلق الإيمان، لأن أصل الإيمان، نعم أصل الإيمان قد ماذا؟ نعم يوجد، ويوجد معه ماذا؟ يجتمع الإيمان، أصل الإيمان مع الإسلام، نعم يجتمع الإيمان مع الإسلام. وقد يوجد الإسلام بدونه يعني بدون الإيمان، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. فهؤلاء مسلمون غير إيش؟ غير مؤمنين، غير مؤمنين أصلا أو غير مؤمنين كاملين، نعم غير مؤمنين كاملين. إذن وجد ماذا؟ إسلام من غير إيمان كامل، وجد إسلام من غير إيمان كامل. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، أعطى رجلا ولم يعطي فلانا، فقال له رجل من الصحابة: يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلان وهو مؤمن، فقال مثلا أو مسلم. قال رسول الله: لما أعطيت فلان ولم تعطي فلان وهو مؤمن؟ قال أو مسلم. هذا معناه صحابي يقول ماذا؟ مؤمن، ورسول الله يقول ماذا؟ أو مسلم. يدل على ماذا؟ على أنه ليس كل كل ماذا؟ كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا أي كامل الإيمان، ليس كل مسلم مؤمن كامل. لا، عندنا مسلمون كثير ولا لا؟ نعم. هل كلهم كامل الإيمان؟ لا، ليس كل مسلم مؤمنا كامل الإيمان. كل مؤمن مسلم؟ ها نعم، كل مؤمن مسلم من باب أولى. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فأخبر بالإسلام مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله، أخص من قبله، يعني الإيمان أرفع مرتبة من الإسلام، والإحسان أرفع مرتبة من ماذا؟ من الإيمان. مع أن الإسلام لابد فيه معه من إيمان، نعم، والإيمان لابد معه من ماذا؟ من إسلام. وهكذا لابد معه من ماذا؟ من إحسان، لابد معه من إحسان. لكن قد يوجد إسلام من غير إيمان كامل وإحسان كامل من باب أولى. طيب ولا عكس. طيب بقيت هناك مسائل تتعلق بالإيمان، وإن أخذنا وقتا زيادة حتى نكمل هذا فيما يتعلق بالمسائل، مسائل الإيمان، هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هذه مسألة خلافية. نعم، هل الإيمان مخلوق أو لا؟ نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال إيماني مخلوق فهو كافر، من قال إيماني مخلوق فهو كافر، ومن قال ليس مخلوق فهو مبتدع. يعني لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، لأنه إذا قال إيماني مخلوق، نعم قالوا فيه الإيمان بالقرآن وهو غير مخلوق، والإيمان بصفات الله وهي غير مخلوق. طيب وإذا قال إيماني ليس نعم مخلوق فهو ماذا؟ مبتدع، لأن هذا قول من؟ القدرية المعتزلة، عندهم أفعال العباد غير مخلوقة، ومن الإيمان كذلك أعمال إيش؟ العباد، هو حركاتهم وأقوالهم ولفظ ألسنتهم وهكذا. طيب وذلك قال لابد فيه من التفصيل، لابد فيه من التفصيل. نريد بالإيمان القرآن، صفات الرب جل وعلا، الرب جل وعلا هذا غير مخلوق. وإذا أريد بالإيمان مخلوق يعني الملائكة نعم والرسل واليوم الآخر وغير ذلك، فهذه ماذا؟ وهكذا أعمال العباد، وهذه أعمال العباد من ركوع وسجود وطواف وحج وغير ذلك، هذا إيش؟ مخلوق. طيب القول الثاني وهو أن إيماننا مخلوق، إيماننا مخلوق مطلقا من غير تفصيل، إيماننا مخلوق، ورجح هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو الصواب، ما نحتاج إلى تفصيل، الصواب ما نحتاج إلى تفصيل، إيماننا مخلوق. لأن معنى إيماننا مخلوق هو أفعالنا، أفعالنا نحن، إيماننا بالقرآن إيماننا، هو فعلنا، اعتقاد قلوبنا مخلوق، حركات القلوب واعتقاد القلوب مخلوقة، تحدث ألسنتنا نعم بالذكر وغير ذلك وهو من الإيمان، أو بتلاوة القرآن، هذه أفعالنا كذلك هي مخلوقة، وهكذا ركوعنا وسجودنا طوافنا كلها أفعال جوارحنا وهي مخلوقة، وهي مخلوقة. ولا يقال كيف إيمان مخلوق ومن الإيمان والقرآن، نقول القرآن والله جل وعلا والكتب والقرآن هذا مما آمنا به، هذا مؤمن به، الله جل وعلا مؤمن به، ليس إيماننا، إيماننا فعلنا، والله جل وعلا مؤمن به، نعم المفعول، والقرآن مؤمن به، نعم وهكذا. فإذن إيماننا مخلوق، إيماننا مخلوق وهو اعتقادنا وأفعالنا، نعم، وليس الرب جل وعلا ولا القرآن، هل هو إيماننا ولا مما آمنا به؟ مما آمنا به، فهو مؤمن به ولا لا؟ مؤمن به. وفرق بين ما هو ما نقول في إيماننا وبين ماذا؟ ما نقول فيه مؤمن به، واضح هذا، فلا نحتاج إلى تفصيل. لكن الذين فرقوا قالوا إذا كان المراد إيماننا أفعالنا نعم مخلوقة، وإذا كان أرادوا إيماننا يعني ما آمن به فهو ماذا؟ غير. فنعم إذا كان المراد مما آمن به فمنه ما هو ماذا؟ مخلوق، منه ما ليس مخلوق. مما آمن به ربنا جل وعلا، وخالق غير مخلوق. نعم. مما آمن به القرآن غير مخلوق. مما آمن به الملائكة إيش؟ مخلوق. لكن نقول لا نحتاج إلى التفصيل، لأن إيماننا أصلا ليس هو نعم ما آمنا به، لا، ما آمنا به شيء وإيماننا شيء. واضح هذا؟ طيب، ومسائل مثل الاستثناء في الإيمان، هل يجوز الاستثناء في الإيمان أن يقول شخص أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ طائفة قالت ذلك واجب، ومنهم من قال ليس بواجب. نعم، يجب. منهم من يقول يجب الاستثناء، ومنهم يقول حرام أن تستثني، ومنهم قال حرام أن يستثني، ومنهم قال بالتفصيل. فالذين قال وجود الاستثناء قال لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله زكيت نفسك، لأن حاجة الإيمان أن تأتي بكل ما بكل الواجبات، بكل الواجبات وترك المحرمات. هل أنت فعلت ذلك؟ فإذا قلت أنا مؤمن كأنك زكيت نفسك وأنك أتيت بكل واجب وتركت كل محرم، إذن ما بقي لك إلا أن تشهد نفسك بالجنة. وإذا قالوا يجب الاستثناء، يجب الاستثناء، لأن من لم يستثني زكى نفسه. ومن العلم من حرم الاستثناء، قال لأن الذي يستثني معنى كأنه عنده شك، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنه عنده شك. هذا لا تقول إن شاء الله، إيش عندك شك؟ وذلك يسمون أهل السنة بالشكاكة، يسمون أهل السنة الذين يستثنون بالشكاكة، يقول هؤلاء شكاكة عندهم شك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. السفاري رحمه تعالى قال ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستبني، ونحن في إيماننا نستثني يعني أهل السنة نستثني في إيمان من غير شك، ما نستثني معناه من الشك لا، لكن الاستثناء لأجل عدم تزكية النفس، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيستثنون أهل السنة لعدم حتى لا يزكوا أنفسهم، حتى لا يزكوا أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم. ومنهم من فصل إذا قال إذا كان المراد به الاستثناء في الإيمان دفع التزكية وخوف تزكية النفس فهذا جائز حتى لا يزكي نفسه وأنا مؤمن إن شاء الله. وأما إذا كان الاستثناء لشك هذا حرام بل كفر، إذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله عنده شك هذا كفر. إذن فيه التفصيل، فيه التفصيل. والاستثناء جائز لأمور دل عليها الشرع. الأمر الأول دفع التزكية لقوله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم. الأمر الثاني إذا كان لأجل الإخبار بأن ما حصل بمشيئة الله، كما قال جل وعلا على لسان يوسف لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني أن دخولكم بمشيئة الله جل وعلا. فإذا كان لدفع التزكية فهذا زائد فدل عليه الشرع. فإذا من يستثني من أهل السنة لدفع التزكية لا للشك كما يظن هؤلاء أنهم شكاك حاجة وكلا. والذي يوجب الاستثناء لأجل هذا يعني حتى لا يقع في التزكية، لكن نقول زائد الاستثناء زائد، الاستثناء زائد لهذه الأمور. أما للشك فلا شك أنه كفر والعياذ بالله. هذا ما يتعلق به مسألة الاستثناء في الإيمان. بقيت هناك مسألة وهي ما يتعلق بشبه المرجئة، لماذا قالوا الإيمان التصديق؟ فذلك لأنهم عرفوا الإيمان بالإيمان اللغوي لغة، قالوا الإيمان لغة التصديق، والله خاطب الناس بالقرآن بما يفهمون من لغة، ولغة العرب دلت على أن معنى الإيمان التصديق، إذن الإيمان يكفي فيه التصديق كما قال المرجئة. ورد على هذا أولا بعدم التسليم بأن الإيمان هو التصديق، والفرق بين الإيمان والتصديق. فالإيمان أولا لا يعد بنفسه لا يعدى بنفسه، فلا يقال آمنته، وإنما تقول آمنت به أو آمن له، بخلاف التصديق يعدى بنفسه، تقول صدقته، تقول صدقته وصدقته به، فهو يعدى بنفسه وبغيره. لكن الإيمان لا يعدى بنفسه، فكيف يكون ما لا يعدى بنفسه كما يعدى بنفسه؟ بينهما فرق. وأيضا التصديق بمعنى التصديق ضده التكذيب، والإيمان ضده الكفر، وفرق بين الكفر والتكذيب. التكذيب أحد أنواع الكفر، الكفر أعم، الكفر أعم، يكون بالتكذيب ويكون كذلك بالسبو ويكون كذلك بالاستهزاء بآيات الله وآخر ذلك. نعم، فكيف يقال فيما هو أعم هو مثل ما هو أخص؟ فبينهما فرق، فبينهما فرق. كذلك التصديق، إذا قيل لهم سلمنا أن الإيمان هو التصديق، نقول التصديق كما يكون بالقلب يكون بالأفعال، يكون بالأفعال، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البصر. قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، صدق ذلك أو يكذبه. فذكر التصديق في الأفعال، ذكر التصديق في الأفعال. فإذا التصديق لا يكون بالقول فقط، وكذلك بالفعل، وكما فعل إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وأطلق على فعله تصديقا. التصديق كما يطلق ويراد به الاعتقاد، يراد به الأفعال كذلك والأصوات. ولعلي أصلت كثيرا، ولعلي نترك ما بقي ويراجع الشروح المطولة كشرح الطحاوي بن أبي العز وغيرها، قد ذكر شبه المرجئة، لهم شبه كثيرة ذكرها، ولعلها مرت معنا أظن في شرح لمعة الاعتقاد. ها، شرح لمعة الاعتقاد مرت معنا، نعم في شرح لمعة الاعتقاد، ولا فصلنا فيها وتوسعنا، صح؟ نعم، فيراجع يرجع إليها إن شاء الله. نعم، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.